طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حن لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. العنف مستمعي الكرام ليس المشكلة الوحيدة في عالمنا اليوم، فهناك الفساد المادي والأخلاقي، هناك الانحلال والشذوذ الجنسي والعري. حتى أصبحت هذه المظاهر المرضية تقدم عبر وسائل الإعلام المختلفة وكأنها جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الطبيعي. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الكتاب المقدس. نحن نلتقي من حول الكتاب المقدس كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة تبعا. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر التكوين فاتحة أسفار الكتاب المقدس، وهي مبنية جزئيا على الأقل على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. كنت قد أشرت في نهاية الدراسة السابقة إلى أن المسمى أخنوخ السابع من آدم كان قد أعطى ابنه البكر اسما غريبا أسماه متوشالح. في اللغة العربية هذا الاسم قد لا يعني شيئا، ولكن في اللغة العبرية فهو يكون غريبا للمسامع. اسم المعنى في اللغة الأصلية هو عندما يموت ستأتي. غريب كيف يمكن أن يعطي إنسان اسما كهذا لابنه البكر أو لأي ابن من أبنائه، غير أننا عندما رأينا في رسالة يهوذا والتي ترد في العهد الجديد، عندما رأينا في الآيتين 14 و15 هناك، عرفنا أن يهوذا يصف أخنوق على أنه نبي كان يتنبأ بالويلات على الفجور الذي كان موجودا في عصره في أيامه. وبالتالي فلربما كان اسم الصبي هذا نبوة عما سيأتي. فهل هذا الأمر كذلك بالفعل؟ أخنوخ لم يكن يعلم أن متوشالح ابنه البكر سيكون أكبر المعمرين على الإطلاق، فهو الذي سيعيش أطول الكل 969 عاما. الموت لم يكن سيحل به ولا حتى أثناء حياة أخنوخ، فلماذا يسميه بهذا الاسم؟ الوالد أخنوخ سيموت وعمر متوشالح 300 سنة فقط، أي سيبقى متوشالح يتيم الأب مدة 669 عاما كاملة، سيعيش طويلا جدا. لكن أخنوخ بروح النبوة، إذ كان نبيا وكارزا، أخنوخ بروح النبوة أعطى هذا الاسم الغريب المحمل بالمعنى لابنه. لماذا؟ هذا هو السر. الإجابة هي متوشالح سيموت مباشرة قبل أن تأتي الدينونة على الأرض. لو نحن جلسنا مستمعي الكرام وأخذنا ورقة وقلما وجلسنا لنقوم بعملية حسابية بسيطة للغاية، الرقم الأول الذي نسجله هو سن متوشالح عندما ولد لامك، والإجابة موجودة في الأصحاح 5 الذي قرأته من قبل والآية 25، مكتوب وعاش متوشالح 187 سنة وولد لامك. هذا هو الرقم الأول. نجمع إلى هذا الرقم سن لامك عندما ولد ابنه الأول، وأعني نوح، مكتوب في الآية 28 وعاش لامك 182 سنة وولد ابنا ودعا اسمه نوحا. وثم نجمع سن نوح عندما أنجب ساما وحاما ويافث. نقرأ هذا في الآية 32، مكتوب: وكان نوح ابن 500 سنة وولد نوح ساما وحاما ويافث. لو نحن جمعنا هذه الأرقام الثلاثة 187، 182، وثم 500 سنة، سنصل إلى 869، بمعنى أن ماتوشالح كان لا يزال على قيد الحياة عندما ولد لنوح، عندما ولد له أبناؤه الثلاثة. وإذا عرفنا أن نوح ظل يبني فلكه 100 عام كاملة، نصل تماما إلى 969 سنة، وهو عمر ماتوشالح. نحن نعلم أن نوح قضى على الأقل 100 عام وأكثر في بناء الفلك، وهكذا قبل أن يأتي الطوفان مات ماتوشالح وتمت النبوة. عندما يموت ستأتي، أي عندما يموت ماتوشالح ستأتي الدينونة. كان أخنوخ بروح الله قد تنبأ بسبب الفجور الموجود في شعب الأرض، كان قد تنبأ عن دينونة قادمة. هذا ما أطلعنا عليه يهوذا في رسالته في العهد الجديد والآيتين 14 و15. الذي نراه أعزائي هو كيف أن اسم ماتوشالح تحقق بحرفيته، لا بل أقول بأن ماتوشالح كان رسالة حية أمام الذين عاصروه، فكلما ذكر أحد اسمه عرف تماما معنى الاسم والرسالة التي كان يحملها اسمه لذلك الإنسان. ولربما أخي العزيز، لربما هذا يظهر من طرف آخر طول أنات الله، من حيث أن الله جعل هذا الرجل يعيش أطول الكل 969 عاما، حتى تبقى رسالة اسمه إنذارا ودعوة للتوبة والرجوع إلى الله قبل الدينونة القادمة. أخي الكريم، قد نستغرب وندهش من أعمال الله، من علمه، من محبته وطول أناته، لكن لا داعي للاستغراب والدهشة، فالمسيح جاء منذ 2000 عام وقدم نفسه فدية على عود الصليب، لكن مع ذلك قدم إنذارات عديدة بدينونة قادمة. هذه الإنذارات لم يقدمها المسيح فقط، بل قدمها رسله. هذه الإنذارات باقية أمامنا منذ 2000 عام، أي أكثر من ضعف الإنذار الذي حملته رسالة اسم ماتوشالح. فهل نعيها؟ هل نستفيد من هذا الإنذار؟ هل نعي ما يقوله الله؟ الدينونة قادمة ولا شك، لكن ليس بفيض من ماء، بل بأمطار من نار، هكذا وعد الكتاب المقدس. فنحن نعيش في عالم يسوده العنف والفساد، كما كان يسوده الفجور في أيام أخنوخ وماتوشالح. من ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال فقط، كانت هناك جريمة قتل واحدة لكل 100,000 مواطن، وذلك عام 1900. مع حلول عام 1974 تصاعدت هذه النسبة 1000%، حتى صار المعدل جريمة قتل لكل 10,000 مواطن. أما عن الجرائم التي تقترف ضد الممتلكات الخاصة، فكان هذا العدد 10 ملايين جريمة في عام 87. لقد أصبح العنف أسلوب حياة تعرضه الشاشة الصغيرة قبل الكبيرة. ما أن يصل الطفل سن 12 من عمره حتى يكون قد شاهد حوالي 13,000 ساعة تلفزيونية، وهذا ضعف الساعات التي يكون قد قضاها على مقاعد الدراسة. وفي هذا يكون قد شاهد ما يقارب 14,000 جريمة قتل مصورة، هذا بمعدل جريمة لكل ساعة، عدا عن 100,000 جريمة عنف أخرى، وهذا بمعدل جريمة عنف كل 8 دقائق. هذا الجيل أخي الكريم جيل يتعرض للعنف وللأسف يمارسه. لكن العنف ليس المشكلة الوحيدة في عالمنا، فهناك الفساد المادي والأخلاقي، هناك الانحلال والشذوذ الجنسي والعري، حتى أصبحت هذه المظاهر المرضية تقدم عبر وسائل الإعلام وكأنها جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العادي. والسؤال هو كيف نواجه هذا المستوى من العنف واللا أخلاقية؟ لا بل كيف نقف ضد التيار، وكيف يمكن أن نؤثر فيه إيجابيا وأن نغيره؟ سنجد بعض الإجابات عن هذه الأسئلة إذ ندرس ونتأمل معا قصة معروفة في الكتاب المقدس من سفر التكوين والأصحاح 6، وأعني قصة أبينا نوح وعائلته. لقد وصف نوح بأنه رجل الله سلك بكمال القلب، أي ظاهره كباطنه، وقد وقف أمام الانحلال في عصره وواجهه ودانه. ونحن أخي الكريم مثل نوح مدعوون لا أن نصبر وننتظر الفرج إذ نخطف إلى سماء الله في يوم من الأيام، بل نحن مدعوون إلى أن نحدث فرقا يشبه الفرق الذي يحدثه النور والملح في عالمنا. لكن اسمحوا لي أولا أن أقرأ على أسماعنا نص الأصحاح 6 من سفر التكوين، وأستهل القراءة بالآية الأولى. إذن سفر التكوين الأصحاح 6 بدءا بالآية الأولى. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وصار نوح مع الله، وولد نوح 3 بنين، ساما وحاما ويافث. وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه 300 ذراع يكون طول الفلك، وخمسين ذراعاً عرضه وثلاثين ذراعاً ارتفاعه، وتصنع كوّاً للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله، فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك، فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. أخي الكريم، الآيتان الأولى والثانية التي قرأت لتوي تتحدثان عن تزاوج تم بين ما أسماه كاتب سفر التكوين أبناء الله وبنات الناس. سؤال مطروح منذ قرون عن ماهية هذين النسلين، من هم أبناء الله ومن هم بنات الناس الذين تزاوجوا؟ أولا أجيب وأقول بأن لا هؤلاء ولا تينك من عالم الأرواح كما يميل البعض إلى الظن، فلا الشياطين ولا الملائكة يتزاوجون. في رأيي أن أبناء الله إشارة إلى نسل آدم من شيث الابن الثالث، إذ نقرأ عنه في ختام الأصحاح الرابع أنه مع ولادة شيث وبكره أنوش ابتدأ أن يدعى باسم الرب. أما بنات الناس فغالبا ما تكون إشارة إلى نسل قايين الشرير، وبالتالي كان هناك اختلاط عبر التزاوج بين النسل المبارك من الله نسل شيث وبين النسل الذي لفظ الله عليه اللعنة قايين. أحبائي، الدرس الأول الذي نتعلمه من هذا الفصل السادس هو يجب على شعب الرب أن يصنع كل قراراته على ضوء كلمة الله المقدسة. وعندما أقول كل قراراته فأنا أعني حرفيا كل قراراته. المثال الذي أمامنا في الأعداد الأولى يمثل عكس هذا الموقف تماما، فها شعب الله يختلط بشعب إبليس، ها نسل شيث يختلط بنسل قايين. أنا أعلم أن موضوع الارتباط بالزواج موضوع شائك، ولكن الله سبق وأعطى رأيه وحدد مبادئه في هذا الموضوع. من هنا كان أوصى شعبه قبل أن يدخلوا الأرض بقيادة يشوع، أوصاهم عن فم موسى مرارا وتكرارا، أوصاهم ألا يختلطوا بشعوب تلك الأرض لأن ذلك سيكون رجاسة لهم، وأوصاهم تحديدا ألا يعطوا أولادهم للزواج من بنات شعب الأرض أو العكس، وإلا ستدخل عبادات الأوثان وسط شعب الله ويختلط الحابل بالنابل، ويضطر الله أن يمد عصا التأديب. الشعب للأسف لم يطع بدءا من ملوكه، فسليمان تزوج أجنبيات أملن قلبه عن عبادة الرب الإله، وتدخل الله مرارا وتكرارا واضطر لتأديب شعبه، حتى أنه في الأخير أهاج على شعب السامرة، أهاج الأشوريين عليهم، فسبوا شعب السامرة إلى بلاد أشور. وبعد ذلك بأكثر من 100 عام أهاج البابليين الذين جاءوا وحاصروا أورشليم وسبوا شعب يهوذا والعاصمة. وظل الشعب في الشتات 10 سنين ومئات السنين، وكثيرون ضلوا. ثم جاءت وصايا واضحة للمؤمنين في العهد الجديد حين علم رسول المسيح بولس أن لا خلطة للمؤمن مع غير المؤمن، لا خلطة للنور مع الظلمة، ولا لهيكل الله مع الأوثان. اليوم للأسف نرى كثيرين لا يدققون في موضوع الزواج كما في أمور أخرى كثيرة، فتكون هناك زواجات بين مؤمنين وغير مؤمنين، والنتيجة وابل كما هي وابل. هنا حسب الأصحاح 6 من سفر التكوين ابتدأت المشكلة، ومن هنا وبسبب هذا زاد الفجور. وكان أخنوخ كما سمعنا قد تنبأ عن دينونة قادمة، وها هو نوح يعاصرها. ينظر الله من سمائه وإذا شر الإنسان قد كثر في الأرض. يصف كاتب سفر التكوين موقف الله بالكلمات الآتية: فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. يا له من تغيير مخيف مريع، ويا لها من نتائج وخيمة. فكروا معي للحظات، فكروا معي في اللفظ الذي تكرر مرارا في الأصحاح الأول من سفر التكوين في نهاية كل يوم من أيام الخليقة، حين كان الله ينظر إلى عمل يديه ويستحسنه قائلا: ورأى الله ذلك أنه حسن، ورأى الله ذلك أنه حسن. وفي ختام اليوم 6 بعد خلق الإنسان بالذات نقرأ أن الله رأى كل ما عمل، وإذا هو حسن جدا. أما الآن مع مجيء نوح والفجور الذي انتشر في الأرض، يصف كاتب سفر التكوين موقف الله بكلمات تختلف اختلافا جذريا: فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. ينتقل الله من موقف حسن جدا إلى موقف الحزن والأسف. والسبب الإنسان، أجل أخي الكريم، الإنسان هو الذي عاث في الأرض فسادا. ما الذي طرأ على الخليقة وهي لا تزال في البدايات حتى أن موقف الله يتغير 180 درجة؟ ينظر الله ولا يعود يرى الحسن الذي خلقه، بل يرى الشر، وعوض أن يفرح بخليقته يحزن ويتأسف. أخي الكريم، أسألك سؤالا صادقا: ما هو في رأيك فكر الله اليوم؟ ما هو في رأيك فكر الله، موقف الله اليوم في جيلنا المعاصر؟ هل تظن أن الله ينظر إلى الخليقة ويراها كما رآها عند أول خلقها بأنها حسنة أو حسنة جدا؟ أم تظن أنه يراها بحزن وأسف شديدين على الشر الذي فيها؟ الإجابة بسيطة، يكفي أن نسأل نفوسنا بأمانة: إن كان شر الإنسان، إن كان كفره وإلحاده وفجوره ينقص أو يزداد يوما بعد يوم؟ والإجابة واضحة. وبالتالي نسأل: ترى ماذا سيفعل الله؟ إن كان قد أغرق الأرض بطوفان لشر أهلها، هل سيغرقها ثانية؟ في الواقع كلا، الله لن يغرق الأرض ثانية بطوفان، هكذا وعد. لكن نعرف من الإنجيل المقدس أن الدينونة القادمة لن تكون بفيض من ماء بل بأمطار من نار. اسمح لي في ختام لقاء اليوم أن أقرأ على مسمع منا جميعا الإنذار الذي جاء في رسالة بطرس الثانية والأصحاح الثالث. يقول بطرس هناك: هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيها أنهد بالتذكرة ذهنكم النقي، لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل، وصية الرب والمخلص، عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات نفوسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم، أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك، وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن أخي الكريم، لا أود أن أستودعك لنعمة الله مع رسالة دينونة، بل مع رسالة خلاص وبشارة خلاص يقدمها لك المسيح في هذا اليوم. ففرصة النجاة من الدينونة القادمة، هذه الفرصة لا تزال متوفرة لنا اليوم، إن نحن قبلنا فداء المسيح، تبنا عن خطايانا ورجعنا إليه من كل القلب. بهذا مثل نوح ننجو من دينونة الله. هذا وعد الله لنا في كلمته. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة تباعا في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين أرجو لكم أطيب الأوقات، ولتكن نعمة المسيح مع جميعكم.